كنا نحاول نتكلم حول المرعى، وذكرنا رواية استنباب الرواية الأولى في باب 22 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل، وتخيلت أن الرواية ضعيفة من جهة وجود أبيهما أبيهم همام، هكذا قرأت وهو خطأ. الصحيح هو همام على وزن شداد، على وزن فعال، وهذا رجل اسمه إسماعيل وأبوه همام وابنه أيضا مسمى بحمام، وهو ابن حمام وأبو حمام، وهذا ثقة حسب ما جاء في المصادر الرجالية. فإذا هذا توقفنا من حيث السند لا موجب له، فالرواية معتبرة سندا. ودلالة الرواية على إجزاء صلاة المرعى، صلاة الجمعة، صلاة الظهر واضحة لما قلنا. إمام قال إنها نقصت صلاتها إذا صلت مع الإمام صلاة الجمعة، وقلنا نقص مقصود به ليس على البطلان، بل مقصود به على أجر والثواب والمرتبة ونحو ذلك، وإلا لكان يتصادم الصدر مع ذيل الرواية. في ذيل الرواية يقول الإمام سلام الله عليه أنه الأفضل لها أن لا تجي في المسجد وتصليها في البيت. فإذن هذه رواية دالة على أنها إذا حضرت وجب عليها فعل صلاة الجمعة، بدليل أنها مجزية، لو لم تكن واجبة لما كان مجزية. ودعوى أنه يستحب لها الصلاة، صلاة الجمعة هذه غير واضحة، إذ لا يعقل أن يكون الفعل المستحب مجزيا عن الواجب، لأنه إذا قلنا مستحب يجزي عن الواجب فهنا دينا المستحب يجوز تركه، فنتيجة الواجب يجوز تركه، وهذا غير واضح أبدا. فالنتيجة أن الرواية تدل على بل إجزاء صلاة الجمعة إذا صلت للمرأة إذا صلت، والإجزاء لا يكون إلا مع الصحة، والصحة لا تكون إلا مع شمول التكليف لها، فهي تجب عليها صلاة الجمعة إن حضرت. وهذا المطلب هذا لا ينبغي الريب فيهم، بل فعلى هذا الأساس المرعى هذا وكذلك العبد مع إذن المولى إن حضر، بل كل منهما صحت منه صلاة الجمعة ويجب فعل صلاة الجمعة حينئذ. ثم ذكر صاحب الشرعية مطلبا آخر، وهو أنه تعرض قدس الروح لبيان المسافة التي إذا كانت بين مقام صلاة الجمعة وبين مكان المكلف فهنا يجب عليه الحضور، وإذا كانت مسافة أكثر فلا يجب عليه الحضور. في المقام هبل مشكلتان، المشكلة الأولى وهي أنه قال بعض الفقهاء أنه الجمعة يجب عليها يجب على المكلف فعلها والحضور فيها إذا كان على مكان مسافة، لو صلى صلاة الصبح وأدرك أمكنه إدراك صلاة الجمعة في وقتها مع الإمام، ويمكنه العود إلى أهله فيها قبل انتهاء النهار، هذا قول. والقول الثاني أنه بل يجب على من إذا صلى صلاة الصبح في بيته أمكنه إدراك صلاة الجمعة ولم يتعرض على القيد الثاني، وهو أنه إذا رجع إلى أهله يمكنه الوصول إلى أهله قبل انتهاء النهار، لم يذكر. الرواية هي رواية على الأولى، الباب الرابع من أبواب صلاة الجمعة. وهذه رواية ولي نقرأها في خدمتكم. والقول الثالث هو لا، المسافة المعتبرة بين صلاة مقام الصلاة وبين مقام المصلي الذي يجب عليه الحضور هو مسافة من حيث فرسخين، لا من حيث ممكن ارجاع ممكن رجوع ولا ونحو ذلك، بل إذا كان بينهما بين صلاة الجمعة وبين مكان مكان المكلف فرسخان يجب عليه الحضور، وإن كان أزيد من فرسخين فلا يجب له الحضور. هذه ثلاثة أقوال. القولان الأولان هذا يجب رفع اليد عنهما، أما القول الأول ففيه خلط بين حكمين لموضوعين مختلفين مذكورين في الرواية. قول الأول قلنا هو أنه إذا صلى صلاة الصبح هذا في بيته أمكنه إدراك صلاة الجمعة هذا مع الإمام العادل، ويمكنه العود، هذا قسم ثاني، يمكنه العود إلى بيته وأهله قبل انتهاء النهار. هذا القول نرفضه، وذلك أن الرواية ولنقرأها مشتملة على حكمين مختلفين متميزين، لا ربط لأحد الحكمين بالآخر. فمثلا قال الإمام الباقر سلام الله عليه على ما في الرواية، قال الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة صلاة الصبح في أهله أدرك الجمعة. هذا الحكم الأول وموضوع للحكم الأول. وثاني وهو ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر، يعني وقت فضيلة الظهر في سائر الأيام، كي إذا قضى الناس الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وآله يعني صلاة العصر رجعوا إلى رحالهم قبل الليل. هذا حكم ثاني، وهو رسول لما كان يقدم صلاة العصر على ويسليها في وقت المختص في صلاة الظهر يوم الجمعة. هذا مطلب آخر، أنت تجعله قيدا للوجوب في هذا الوجوب صلاة الظهر، هذا غير واضح. فالبقية عن الشطر الأول من الرواية، وهو الذي يبتني عليه القول الثاني، وهو أنه يجب الحضور على من إذا صلى صلاة الصبح في بيته يمكنه إدراك صلاة الجمعة مع الإمام فقط. هذا وهذا يكون القول الثاني، وهو جزء من القول الأول. هذا القول ينبغي التعمل فيه وينبغي الإشكال فيه، وذلك أنه هذه الرواية قطعا غير نادرة إلى تحديد بالدقة تحديد المسافة بين صلاة الجمعة مقام صلاة الجمعة وبين مكان هذا الشخص، لأنه إدراك صلاة الجمعة بعد صلاة الصبح إذا خرج الإنسان من بيته هذا يختلف، كي يكون رجل إنسان له واسطة للنقل، فواسطة يختلف، فرس، حمار، بعير، سيارة، بايسيكل، طائرة، أي. وإذا كان ماشي هم يختلف، شابون، شايبون ونحو ذلك. فإذا هذا ليست هذه الرواية في مقام التحديد بالدقة قطعا. وهذه المعضلة توجد في بعض موارد في علم الفقه، أبرزها مسألة الكرب. كرب ما هو مقداره؟ وهناك روايات كانت بالأشبار، بثلاث أشبار، ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة رواية لا، ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص. رواية أخرى معتبرة حسب ما أتذكر أنه إمام أشار إلى خابية، إلى حب كان موجود أمام الإمام، قال الكر مثل هذا الحب، وحب شكبرا كان لا ندري، راويهم لم ينقل، وخصوصا خوابي هذا في عصر القديم ما كانت تصنع بالمكينة حتى كل خابية يكون بمقدار الأخرى بالأيدي، واحد صور صغير واحد صور كبير. فالنتيجة هذه روايات الثلاث ليست بالدقة هذا في التدقيق في مقام كمية الكر، بخلاف الروايات التي تحدد الكر بالمثاقيل يكون بالأرطال، هذا كذا رتل من رتل المكي أو رتل هذا كوفي، هذا يكون هو الكر. كذلك في المقام كما هذه روايات إذن ليست في مقام التحديد، إذن كنا من إدراك صلاة الجمعة بعد صلاة الصبح إنسان تحرك ماشي شاب شايب سالم وغير سالم من الخوف ونحو ذلك، عند واسطة أي واسطة، واسطة سريعة واسطة غير سريعة، فكل ذلك يوجب إجمال في هذه الرواية. فالرواية نرفع اليد عنها في مقام التحديد وليست في مقام التحديد. نعم لو كان الرواية منحصرة في هذا لعالجناه بقواعد فقهية ونأخذنا منه قدر المتسكن ورفعنا اليد عن باقي احتمالات، ولكن عندنا روايات معتبرة تحدد مقدار مسافة بالدقة ونقرأها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.